حرب الجزائر والمغرب 1963، حرب الرمال. المغرب العربي يقطع علاقته بكوبا ويستدعي سفراء كل من مصر وسوريا ويطرد معلمي المدارس المصريين. الجزائر تشن حملات إعلامية ضد الرباط وتتهمها بوجود نوايا توسعية تهدف لغزو المناطق الحدودية ووفود رسمية للتفاوض وتبادل الاتهامات بنفس الوقت. يمتد الصراع بين الجزائر والمغرب العربي إلى عام 1912 بعد احتلال المغرب من قبل الفرنسيين، حيث قررت الإدارة الفرنسية ترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب، لكنها اتبعت في ذلك الوقت مسحاً جغرافياً غير دقيق، ما دفعها إلى إعادة تخطيط الحدود بدقة أكبر عام 1950 لتضم كلاً من منطقتي تندوف وبشار ضمن مستعمراتها التابعة للجزائر، خاصة بعد اكتشاف مناجم للمنغنيز والحديد في هذه المناطق الغير مأهولة نسبياً، الأمر الذي لم يعجب زعماء المغرب العربي. قبل استقلال الجزائر قامت الإدارة الفرنسية بتغيير طرق إدارتها في منطقة الصحراء العربية، حيث كانت قد اقترحت على المغرب العربي ببدء مفاوضات بينه وبين الجزائر لحل الإشكال الحدودي، ووعدته بأن تقوم بمساعدته لإعادة ضم كل من منطقتي تندوف وبشار إلى حدودها شريطة منحها امتيازات اقتصادية لاستثمار مناجم الحديد والمنغنيز المكتشفة حديثا هناك، كما وطلبت أيضاً من الملك المغربي محمد السادس وقف دعم الثورة الجزائرية ضدها. رفض الأخير هذه الاقتراحات وقال إن الخلاف الحدودي سيحل مع الحكومة الجزائرية بعد استقلالها عن فرنسا. مع بروز بوادر الاستقلال في الجزائر وقعت الرباط اتفاقاً شبه رسمياً مع رئيس حكومة الجزائر المؤقتة آنذاك فرحات عباس لبدء المفاوضات حول مشكلة الترسيم الحدودي. تعلن الجزائر استقلالها عن الفرنسيين عام 1962، وصعد أحمد بن بلة إلى السلطة هناك كأول رئيس للوزراء في الدولة الجديدة، وفي خطوة تصعيدية تجاه مسألة المفاوضات قال إن التراب الجزائري جزء واحد ولا يمكن تجزئته، فقام برفض المبادرة، ودعمه في رفضه هذا جيش التحرير الوطني الجزائري معتبراً أنه لا يمكن الاستغناء عن أي أرض حررت بدماء الشهداء الجزائريين. تحتج المغرب على هذا الرفض من قبل الحكومة الجزائرية الجديدة مطالبة إياها بحقوقها التاريخية في المنطقة ومستندة إلى اتفاق السابقة على بدء المفاوضات، في حين اعتبرت الجزائر أن هذه المطالب هي تدخل في السياسة الداخلية لها، واتهمت المغرب باستغلال حالتها الحرجة خاصة بعد استقلالها الحديث. بعد وفاة الملك المغربي الحسن الخامس عام 1961 يقوم الملك الحسن الثاني الذي خلف أباه بأول زيارة للجزائر في مارس أذار عام 1936، حيث تضمنت الزيارة على عدة بنود، كما وذكر نظيره الجزائري أحمد بن بلة بضرورة المفاوضات بشأن قضية ترسيم الحدود، ليرد بن بلة بتأجيل هذا النقاش إلى حين الاستشفاء الكامل للجزائر من تبعات حرب الاستقلال. بشكل مفاجئ اندلعت حرب إعلامية بين البلدين الجارين، حيث كانت الجزائر قد صرحت بوجود أطماع توسعية للمغرب العربي ضمن أراضيها، بينما رأى المغرب أن هذه الاتهامات تشكل محور قلق يهدد سلمه الأهلي ووحدة بلاده، كما استنكر المغرب دور مصر في دعم الجزائر لهذه القضية. يرفض حزب الاستقلال المغربي موقف الحكومة الجزائرية ويشجب الحملات الإعلامية التي شنتها على المغرب بدعم من مصر، وفي مارس آذار 1963 ينشر الحزب خارطة للمغرب الكبير في جريدته التي يصدرها العلم، حيث ضمت الخارطة ثلث دولة الجزائر حتى منطقة عين صالح والصحراء الغربية وأجزاء من موريتانيا ومالي. بدأ التوتر يتصاعد بين البلدين في ظل انعدام أي نية للحل السلمي بينهما. بعض المظاهرات التي قامت في المنطقتين المتنازع عليهما تندوف وبشار لعبت دوراً هاماً في القضية المطروحة، في حين أن كلا البلدي قد باشرا بجمع جيوشهما على امتداد الشريط الحدودي، كما كان إعلام كل من الجزائر والمغرب ينشر مقالات وأخبار عن تجاوزات الطرف الآخر في محاولة لتجييش السكان لديهم. تخللت هذه الحملة مناوشات عسكرية طفيفة بين الطرفين، لينتهي الأمر بهذه التوترات إلى اندلاع الحرب فعلياً عام 1963. تتطور الأحداث بسرعة ليبدأ الهجوم من قبل القوات الجزائرية على منطقتي تينجوب وحاسي البيضاء في 8 أكتوبر 1 عام 1936. يسفر الهجوم عن مقتل 10 أفراد من الجيش المغربي المتواجد هناك، ليتبعه إعلان من القيادة المغربية أن كلا من المنطقتين اللتين هوجمتا تم الاستيلاء عليهما بشكل مفاجئ. بعد هذا الهجوم الذي تلقته المغرب، باشر الملك المغربي بإرسال وفد رسمي للجزائر ليفاوض الحكومة هناك بشأن وضع حل لهذا النزاع في 9 أكتوبر من العام نفسه، لكن هذه الجهود باءت بالفشل ليتحول معها الصراع إلى حرب حقيقية. رداً على ذلك، تقوم القيادة المغربية بشن هجوم معاكس على المنطقتين المستولى عليهما حديثاً في 14 أكتوبر 1 من ذات العام، ليدفع هذا الهجوم القوات الجزائرية للتراجع تجاه طريق تندوف وبشار، ويستعيد الجيش الملكي المغربي مدينة تينجوب. في المقابل، قامت القوات الجزائرية بدخول منطقة آيش في صحراء المغرب، بذلك استطاعت فتح جبهة جديدة للقتال لتخفف الضغط عن قواتها المتواجدة في جنوب المغرب، فواصلت التوغل داخل الأراضي المغربية لتصل إلى مشارف مدينة تفكيك غرب المغرب. كما وقررت الجزائر إعلان التعبئة العامة في صفوف قدام المحاربين في جيش التحرير الوطني وضمهم إلى المعركة، في حين كانت الجزائر تستفيد من الدعم المصري السوري سياسياً والكوبي عسكرياً. كان جيش المغرب مدرباً بشكل جيد من قبل مدربين فرنسيين، لكنه لم يكن يتلقى دعماً بشكل مباشر من حلفائه، الأمر الذي أدى بنهاية المطاف بقطع العلاقة مع كوبا واستدعاء كل من السفيرين السوري والمصري لتسليمهما احتجاجاً رسمياً على سياسات بلديهما تجاه المعركة الدائرة. في 25 أكتوبر 1 من ذات العام، تشن القوات الملكية المغربية هجوماً خاطفاً على منطقة حاسي البيضاء، وذلك بهدف استعادتها، لكن ما لبث هذا الهجوم حتى تحول إلى أكبر معركة في الحرب الدائرة، حيث واجه الجيش المغربي مقاومة كانت الأعنف من قبل القوات الجزائرية، لكن الجيش المغربي وبفضل تجهيزه الجيد استطاع أن يستعيد المنطقة بأكملها، وقام بأسر أكثر من 240 جندي جزائري هناك. نهاية شهر أكتوبر 1963 كانت مريحة للجانب المغربي عسكرياً، فقد استطاع استعادة السيطرة على تينجوب وحاسي البيضاء، بينما أخذت الجزائر وضعية دبلوماسية مناسبة بسبب التأييد لها بعد الاستقلال. تطلق جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية مبادرة لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين، حيث تم توقيع هذا الاتفاق في فبراير شباط 1964، وترأس المبادرة الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي بصفته رئيس منظمة الوحدة الأفريقية وبعض الرؤساء العرب والأفارقة، فتم توقيع الاتفاقية بين كل من الرئيس الجزائري أحمد بن بلة والملك المغربي الحسن الثاني. خسائر في الأرواح بين صفوف البلدين تبعها تخل تام عن نوايا المغرب في ضم تندوف وبشار، وبقيت الحدود إلى اليوم على حالها مع إغلاق جزء صغير منها في منطقة فكيك. بعد ذلك، في 15 يوليو 1972 تم توقيع كل من هواري بومدين الذي خلف سلفه بن بلة رئيس الجزائر والحسن الثاني على المعاهدة التي تفصل حدود البلدين، لتصادق الجزائر على المعاهدة رسمياً في 17 مايو 1973، لكن المغرب تأخر وتم التصديق على المعاهدة أخيراً في مايو 1989.